قليلا بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: تنضح فرجها وتتوضأ، فإن كان دما عبيقا عليها اغتسلت واحتشت، فإنما هي ركبة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب.
حارث ضعيف.
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاة أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم تتوضأ وتصلي، ولا تغتسل إلا أن ترى دما عبيطا، فإنما هي ركبة فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.
أيضا هذا ضعيف. الحارث الأعور ضعيف.
حدث ابن علي عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن عمرة. قال: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا، وتقول: إنه قد تكون الصفرة والكدرة.
ابن إسحاق هذا صدوق، ثلاثة حسن.
حدثني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم محمد عن إبراهيم: فالمرأة تغتسل ثم ترى الصفرة، قال: تغتسل وتصلي. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ليس بشيء. حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نرى التارية شيئا.
النزية تربة أما مراد الطهر هذا لا يتعرف صحيح الإسناد.
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن السيرين قال: كانوا لا يرون في الصفرة والقدرة بأساء، يعني بعد الغسل. حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تتوضأ وتصلي. حدثنا وكيع
عندك الطهر
نعم
أكثر النسخ على بعد الغسل مش عندك
شارع شيخ في نسخة بعد الطهر الغسل وفي نسخة بعد الغسل وكلاهما خطأ. حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء: في المرأة ترى الصفرة بعد الغسل، قال: تتوضأ وتصلي. حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: إذا رأتها بعد الغسل فإنها تستثفر وتوضأ وتصلي. في الطهر ما هو وبما يعرف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالقسطة.
هكذا في على النسخ وفي بعضها كالفضة.
حدثنا محمد
بن الأعلى العدل رواية كالفضة أقوى، لأن هذا الطهر الأبيض هو نفسه القصة البيضاء، حرف التشبيه فيه بنظر.
حدثنا محمد بن بكر عن ابي شريج عن عطاء قال قلت له الطهر ما هو؟ قال الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء، الجفوف الأبيض. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أرسلت إلى رائطة مولاة عمرة فأخبرني الرسول أنها قالت كانت عمرة تقول للنساء إذا إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلين حتى لا ترى شيئا. حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة، قال هو من الحيضة وتمسك عن الصلاة حتى تنقى. حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثم التاء
حتى تنقي أي تطهر بالياء الآخرة يعني منصوبا إما بحتى أو بأن مضمرة بعد حتى.
عندنا شفت حتى
حتى تنقي
حتى تنقي.
حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا في حجرها مع بنات ابنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول ليعتزلن الصلاة فما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصا.
تسألها ثم بالصفرة اليسيرة
فتسألها فتقول
في بعض إحدى النسخ فنسألها. هذا الأثر حسن الإسناد بن إسحاق صدوق وصرح بالتحديث عند الدارمي.
حدثنا مالك بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغ أن نساء كنا يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الضوء فكانت تعيب عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضتها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه.
إسناد المؤلف حسن بحال أبي خالد الأحمر لكن الحديث ثابت من طريق غيره قد ورد في الصحيحين.
حدثنا أبو خالد الأحمر الحجاج عن ثابت عن هدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر وصلي فيه.
هذا هدي بن دينار لا تثبت له رواية عن أم حصين وهو مرسل.
يقول الشيخ من كان في يوم المسر وهو خبر أم حصين والصواب أم قيس بنت الحسن.
هذا اللي في مراجع مصادر التخريج ولكن لا يعني هذه هي رواية الأحمر. يعتبر أنه روى رواية مغايرة لرواية بقية الرواة.
نعم
في تخطا وهم الراوي هنا.
حدثنا غندر عن أشعث عن حسن عن أمه عن أم سلمة أن امرأة سألت عن الحائض تلبس الثوب وتصلي فيه فقالت أم سلمة إن كان فيه دم غسلت موضع الدم وإلا صلت فيه.
أم الحسن مجهولة.
حدثنا الثقفي عن عبيد الله بن عمر نافع عن نساء عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضنه حين طهرنا لم يغسلن ثيابهن التي كنا يلبسن في حيضهن. وقال ابن عمر يقول إن رأيتن دما فاغسلنه.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو خالد عمر الحجاج عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال قالت عائشة إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء.
رواية إبراهيم عن عائشة منقطعة.
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دما فتغسله. حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال كانت الحائض تلبس ثيابها ثم تطهر فإن لم تر في ثوبها نضحته ثم صلت فيه. حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال إنسان لعطاء الحائض تطهر في ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم قط وتدع ثوبها بعد. قال نعم. حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها قال تغسله ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال تغسل المرأة ما أصابت ثيابها من دم الحيض وليس اللطخ بشيء. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب فقالت اغسليه بالماء فإن الماء له طهور.
كذا معاذ عندك عندنا معاذ في ألف خاء كاف هاء جيم معاذ هل نراح هذا لا ترسل إن كانت على فرض معاذ لا ترسل حيث بسنات.
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حرب قال سئل جابر بن زيد عن مرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم فتصلي فيه. قال نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب منها شيئا فتغسل موضع الدم. حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال سألته عن المرأة تحيض في الثوب قال لا بأس به إلا أن ترى شيئا فتغسله. حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال تغسل مكان الدم. المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
أثر خبر
عائشة بالرياض الجزائر النجيح العايش عن عائشة قال كان يقول إحيانا الدرع في الحيطة في تجمد ثم ترى فيه القطرة من دم حيضها فتقبه الطريق
تقصر
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
الجمهور أن الحائض لا توضع حتى تغتسل. قال أبو حنيفة إن انقطع الدم في أكثر الحيض حل وطؤها قبل الاغتسال، أما إذا انقطع الدم قبل أكثر الحيض فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل.
حدثنا هشام عن عبد الملك عن عطاء مثله. حدثنا هشام عن ليث عن عطاء أو طاووس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبيق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم يصب منها إن شاء. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. حدثنا الفضيل عن ليل عن عطاء قال إذا انقطع الدم فأصاب زوجها شبخ يخاف فيه على نفسه فليأمرها تغسل فرجها ثم يصيب منها إن شاء. حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وطهرت قبل أن تغتسل. حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قال لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
مالك عن أنس الأصوات.
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول إنه كان يقول لا يغش الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل. حدثنا زيد بن حباب عن أبي المنير عن أكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتيها كما أمر الله. من قال إذا طهرت وهي في سفر تيمم ويأتيها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تيمم ويأتيها زوجها. حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت المرأة حائضة فرأت الطهر في سفر تيممت الصعيد لطهرها ثم أصاب منها إن شاء.
أرجو الخبر الأول تتيمم
فالمؤدة واحد
لكن الخبر الأول ما في سفر
شام
الخبر الأول هذا كان في سفر
يعني معلم لهما لعله إذا تعالى المراد به إذا لم تجد المرأة
في الرجل يكون في سفر معه أهله. حدثنا حسن بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن معاوية بن قرة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من بني قشي فقالوا إنا نعزب عن الماء ومعنا أهلنا وليس معنا من الماء إلا لشفائنا. قال نعم وإن كان ذلك سنة أو سنتين.
معاوية بن قرة تابعي في الأثر مرسل وكان هذا بداية جزء فهذا إسناد لكل الكتاب
حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر بن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه يصلي بهم بقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحك فأخبرهم أنه أصاب من جارية له أرومية فصلى بهم وهو جنب متيمم.
هذا ضعيف الإسناد شاذ ابن سوار ضعيف.
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد سئل عن الرجل يعزب ومعه أهله قال يأتي أهله ويتيمم. حدثنا أبو قاتل الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاء أعرابي فقال له إنا نعزب في الماشية عن الماء فيحتاج إلى أحدنا إلى أن يصيب أهله. قال أما ابن عمر فلم يكن ليفعله وأما أنت فإذا وجدت الماء فاغتسل. حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبد الله الموصلي قال كان ابن عوف وابن عباس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء فواقع ابن عباس فعاب ذلك عليه.
هذا منقطع موصلي لا تثبت له رواية عن الصحابة وفيه جهالة.
حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب وحسن أنهما كان لا يريان بأسا إذا كان الرجل في سفر وليس معه أن يصيب من أهله ثم يتيمم. وليس معه ماء أن يصيب من أهله ثم يتيمم. حدثنا عباد بن عوام عن هشام عن حسن أنه كان يقول إذا كان الرجل في سفر وبينه وبين الماء ليلة ثانية أو ثلاث فلا بأس أن يصيب من أهله ثم يتيمم. حدثنا حفص عن شريف قال كان سالم يجامع على غير ماء ويتيمم إذا كان الماء جامدا. حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان بأرض ثلاث وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه ومعه امرأته فليقع عليها إن شاء.
ليث بن أبي سليم ضعيف الآخر ضعيف الإسلام.
حدثنا وجيم الحجاج عن عطاء أن أبا ذر كان في سفر فوطئ أهله وليس عنده ماء.
عطاء عن أبي ذر منقطع.
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أنه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء. حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له فتخلف فأصاب منها ثم أدركنا فقال معكم ماء؟ قلنا لا. قال أما إني قد علمت ذلك فتيمم. في الرجل ينتبه من نومه فيدخل يده في الإناء. حدثنا أبو بكر
كلام عن هل تزول الطهورية في هذا ولا ما تزول؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا أدخل يده في الإناء بعد انتباه من النوم لا تزول الطهورية في ذلك.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
هذا صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم وأصل عند البخاري.
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.
محمد بن عمرو صدوق في الخبر حسن هو في صحيح مسلم.
حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
أبو خالد الأحمر صدوق والحديث ثابت قد تقدم نحوه.
حدثنا الجرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي قال النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله إذا ذكر حديث أبي هريرة قالوا كيف يصنع أبو هريرة بالمكراس الذي بالمدينة. في الرجل يخرج من المخرج فيدخل يده في الإناء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أيوب عن بشيرين عن عبيدة أنه كان يدخل يده في الإناء إذا خرج من المخرج قبل أن يغسلها.
أصل يده ليس بالواجب في واجب في غير حالة القيام بالنوم باتفاق أهل العلم.
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال كان يخرج من الخلاء ثم يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال رأيت إبراهيم بالا ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا ابن نمير عن عيسى عن المغيرة الحرامي قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فقال لا بأس. حدثنا أبو سامع عن مهدي بن ميمون عن إسماعيل ابن إبراهيم قال رأيت سالما ذهب فبال ثم أدخل يديه جميعا في الإناء قبل أن يغسلهما. حدثنا عبد الرحيم سليمان عن الصلت بن بهرام قال رأيت إبراهيم بال ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال فصحت به فتبسم وقال ما من رجل أشد في هذا مني إني لم أدخلها إلا وهي طاهرة. حدث ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن البراء أنه أدخل يده في المطهر قبل أن يغسلها قال الأعمش هذا حرف أستحسنه.
رجاء صدوق فلا تحسن.
من كان يقول
إسماعيل بن رجاء
والده على أبيه
من كان يقول لا يغمسها حتى يغسلها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياس قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال دعا بماء فغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع.
الحارث ضعيف في الحديث ضعيف الإسناد.
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال إذا بال الرجل أو أحدث فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم ابن أبي الديال عن الحسن قال إذا أردتم أن توضؤوا فلا تغمسوا أيديكم في الإناء حتى تنقوها. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فأنقى فتيه ثم غسل وجهه وذراعيه ثم قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو حية الصدوق في الحديث حسن.
من كان يقول بالغ في غسل الشعر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال تغسل الشعر وأنقي البشرة في الجنابة.
جمهور يقولون الواجب هو إيصال الماء إلى قصور الشعر يعني لا يجب غسل أطرافه ولا تخليله. عند الشافعي يجب تخليله يعني قول الجمهور.
حدث ابن علي عن يونس عن الحسن قال تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنقوا البشرة. حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال خرج حذيفة وقد طم شعره فقال إن تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فعافوها فلذلك عاديت رأسي كما ترون.
يعني أنه لما كان يجب عليه هذا الأمر حينئذ أصبح يحلق رأسه ولا يتركه
حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري قال وكان يجز شعره.
هذا الحديث شاذ فيه علتان. العلة الأولى أن عطاء بن السائب قد اختلط قد اختلف في رواية حماد بن سلمة عنه هل هي قبل الاختلاط أو بعده. عطاء بن السائب قدم البصرة مرتين إحداهما قبل الاختلاط والثانية بعده. والعلة الثانية في الحديث أن أكثر رواة الحديث يرونه موقوفا ولا يرونه مرفوعا من هنا حكم على هذا الإسناد بالشذوذ.
حدثنا أبو داود عن قضوة عن الحسن قال تحت كل شعرة جنابة قال أبو هريرة أما أنا فأبل الشعر وأنقي البشر.
هذا انقطع رواية الحسن عن أبي هريرة غير متصلة.
حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة أدخل الماء في عينيه وأدخل يده في سرته.
هذا صحيح بسند.
في الجنوب فيه الجزري والحصبة. حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل به الجراحة والجدري فخوف على نفسه إن واغتسل قال يتيمم بالصعيد.
هذا ضعيف لأن عطاء بن سائب قد اختلط والمريض الذي يخاف على نفسه من استعمال الماء فإنه يجزئه التيمم عند جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم محمد عن إبراهيم عن الحسن والشعبي أنهم قالوا في الذي به الجرح والمحصوب والمجذور يتيمم. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال كان يقول في صاحب القروح والذي يخاف على نفسه يتيمم. حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن عطاء وعن الحكم عن مقسم قال في الرجل تكون به القروح والجروح والجدري لا يستطيع الماء إنه يتيمم. حدثنا عبده بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أزرة عن سعيد بن جبير في الرجل تكون به الجروح أو الفروح أو المرض فتصيبه الجنابة فيكبر عليه الغسل قال يتيمم. حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الحكم في المريض يجنب فيخاف عليه إن اغتسل قال يتيمم. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه قال في المجذور وأشباعه إذا خشي عليهم فهم بمنزلة المسافر يتيمم. حدثنا عبد السلام ابن حرب عن إسحاق بن أبي ثروة عن عطاء أن رجل احتلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجذور فغسلوه فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضيعوه ضيعهم الله قتلوه قتلهم الله.
ابن أبي ثروة متروك وعطاء تابعي فالخبر مرسل ضعيف جدا.
من كره أن يقرأ الجنوب القرآن. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو عن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا إنما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة.
سلمة الصواب أنه صدوق مثل في الخبر حسن وفي المسند والسنن.
حدثنا حفص بن غياث وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سري
عمرو بن مرة
حدثنا حفص بن غياث وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سليم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن القاضي ضعيف لسوء حفظه الحديث ضعيف وقد ورد في الذي قبله.
حدثنا حفص أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة عن عمر قال لا يقرأ الجنوب القرآن. حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلا فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه فقال ابن مسعود ما لك قال إنك بلت قال فقال ابن مسعود إني لست بجنوب لا ليست
لا تقوي بسنك.
حدثنا ابن المهدي عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن إبراهيم عن الأسود قال لا يقرأ الجنوب. حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يقرأ الجنوب القرآن. حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال الجنوب هو الحائض لا يقرأ القرآن. حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال يقرأ الجنب والحائط القرآن. حدثنا شريك عن عامر بن السمت عن أبي الغريف عن علي قال لا يقرأ ولا حرفا يعني الجنب.
الحسن الحالي شريك أبي الغريف.
حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال لا يقرأ الجنب القرآن وقال إنه فقال إنه إذا قرأ صلى.
يقول لو أجزنا له القراءة لترتب عليه أن يجز له الصلاة.
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب والحائض الشيء من القرآن. حدثنا الثقفي عن خالد بن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها. حدثنا شريك عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي قال لا يقرأ ولا حرف.
حسد كما
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عمر ابن عبد الله قال سألت سعيد بن جبير تقرأ الحائض والجنب قال الآية والآيتين.
جعل الحديث علي في هذا القول أن ليس لا يقرأ ولا حرف.
كان الأولى هو جاءك الأثر الذي قبله في الباب الذي قبله كان أولى أن يكتفي.
حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عمر ابن عبد الله عن ابن معقل مثل ذلك. حدثنا وكيل
عمر بن عبد الله ضعيف.
حدثنا وكيل عن شعبة عن حماد عن سيد المسيب قال يقرأ الجنب القرآن قال فذكرته لإبراهيم فكرهه. حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية قال الحائض لا تقرأ القرآن. حدثنا حفص عن أشعث عن محمد قال الحائض لا تقرأ القرآن. حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال تقرأ مما دون الآية ولا تقرأ آية تامة. حدثنا وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن عمر قال تقرأ الحائض القرآن. حدثنا شريك عن فراس عن عامر لا تقرأ القرآن.
كل هذه خالد إبراهيم روايته عن عمر منقطعة.
في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر. حدثنا
أهل العلم يقولون بأن المحدث حدث النصار يجوز له أن يقرأ القرآن إذا لم يمس المصحف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان في حاجة فذهب يقضي حاجته ثم رجع فقلنا له توضأ يا أبا عبد الله لعلنا أن نسألك عن آية من القرآن. قال فاسأله فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون. قال فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ.
صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية عن أرقم والأسود أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث.
صواب يزيد والأثر صحيح الإسناد.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلمة بن كهيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال كان يقرآن أجزاءهما من القرآن بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ.
صحيح الإسناد عنكم رضي الله
عنه. حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب أن أبا هريرة كان يخرج من المخرج ثم يحضر السورة.
صحيح الإسناد إلى أبي
هريرة. حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أن عمر قضى حاجته ثم أخذ يقرأ فقال له أبو مريم لو توضأت يا أمير المؤمنين. فقال له عمر أبو سيلمة أبتى كذلك أبو سيلمة أبتى كذاك
محمد بن سيرين رواية عن عمر منقطعة، الأثر منقطع الإسناد.
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن أبي مريم عن عمر بمثله. حدثنا عبدة ابن سليمان عن سعيد عن قتادة قال خرج عمر من خلاء فقرأ آية من كتاب الله فقيل أتقرأ وقد أحدث؟ فقال أفيقرأ ذلك مسيلمة؟
رواية قتادة عن عمر منقطعة.
حدثنا حفص عن الأعمش عن عمرو ابن مرة حدثنا حفص عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا.
حسن الإسناد. طلح بن سلمة سليمة صدوق.
حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع بن جبير أنه لم ير بأسا بالقراءة على غير طهارة. حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن حميد عن أبي جعفر قال كان علي بن حسين يقرأ القرآن بعد الحدث. حدثنا عبده ابن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يغرق الماء ويقرأ القرآن قال يكون على طهر أحب إلي إلا أن يكون يقرأ طرف الآية أو الشيء. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال لربما نزلت وأنا في السفر لأقضي حاجتي من الغائط والموت فما ألحق بأصحابي حتى أقرأ جزءا من القرآن قبل أن أتوضأ. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس قال كنت أقرأ في المصحف فخرج أبي من الخلاء وقد تحايت في آية فأذكرنيها. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا. حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي سعيد أنه كان يقرأ بعد الحدث. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا. حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان معه رجل فبال ثم جاء فقال ابن مسعود اقرأ.
حسن الإسناد.
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلام بن كهي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس وابن عمر كان يقرأ القرآن بعدما يخرجان من الحدث قبل أن يتوضأ.
بجانب وزيقات وهو أثر صحيح. مس بدون مس لم يمنع بهم لا أصل توازن.
فالرجل يكون في أرض الفلاة فيحدث
فيسأل عن حمل المصحف في الجنوب إذا لم يمسه لا أصل جواز لعدم ورود دليل يدل على ماله.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن زادان عن علي قال إذا أجنب الرجل في أرض ثلاث ومعه ماء يسير فليكثر بالماء وليتيمم بالصعيد.
فليكثر نفسه بالله
فليكثر نفسه.
هذا ضعيف الإسناد في حال عطاء ابن السائب.
حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطوس قال إذا كنت في سفر وليس معك من الماء إلا يسير فتيمم واستبق ماءك. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عطاء بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إذا كنت مسافرا وأنت جنوب أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا توضأ واحبسه لنفسك.
هذا ضعيف في حال عطاء بن السائب.
حدثنا حميد عن عطاء بن سعد عن سعيد بن جبير مثله.
حميد عن حسن عن عطاء على الإسناد حميد عن عطاء شابدك
حميد عن حسن
من كان يحب إذا بال أن يمس الماء أو يتيمم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامع إلى عمش عن مجاهد أن عمر كان إذا بال تيمم قال أتيمم حتى يخل لي التسبيح.
منقطع رواية مجاهد عن عمر غير متصلة.
حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا بال فأراد أن يأكل توضأ ولم يغسل رجليه.
ظهر خبر صحة.
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل قال كنا نكون عند إبراهيم فيذهب فيبول ثم يجيء فيمس الماء ويقول كانوا يستحبون أن يمسوا الماء إذا بالوا.
شو هو كان بس يتوضأ هذا ايش باب النظافة والطهارة. وجه أثر ابن عمر على أنه من باب النظافة والطهارة وليس المراد به الوضوء الشرعي الذي تستباح به الصلاة.
حدث ابن عيين عن إبراهيم الميسر عن طاووس قال كلاهما رأيت قال كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط تلقيا بثور فيغسلان وجوههما وأيديهما. حدثنا ابن عيين عن إبراهيم الميسر عن طاووس قال كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط تلقيا بثور.
أعيد
كلاهما.
أعيد حدثنا
ابن عيين عن إبراهيم بن ميسر عن طاووس قال
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 قال بالإفراد
كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس.
كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس جملة ابن عمر وابن عباس على جهة التفسير
عندنا فاصلة بعد كلاهما.
كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس.
كلاهما رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرج من الغائط تلقيا بثور فيغسلان وجوههما وأيديهما. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مس ماء. من كره أن ترى عورته.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.